بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة العنكبوت. قد تقدم معنا في الدرس السابق تفسير قوله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، وذكر المناسبة بين هذه الآية وبين الآية التي قبلها. ومبدأ درس اليوم من قوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وهذا السياق القرآني في ذكر طائفة من الناس يظهرون الإيمان بألسنتهم وأقوالهم، وهم في حقيقة أمرهم على خلاف ذلك. فإذا ما فتنهم المشركون وصدوهم عن دين الله جل وعلا فإنهم يرتدون عن الإسلام ويعودون إلى ما كانوا عليه من الكفر، فهم يؤمنون في السراء ويكفرون في الشدة والابتلاء والضراء. وحقيقة المؤمن أن يكون مسلما مستسلما لله جل وعلا في كل أحواله، فيؤمن بالله جل وعلا وقت الرخاء والسراء، ولا تزيده الشدة والابتلاء والامتحان إلا ثقة وإيمانا بالله جل في علاه. وقد اختلفت أقوال المفسرين رحمهم الله في المراد بهؤلاء القوم، وأيا كان المقصود من ذلك، سواء ما ذكر أنهم كانوا قوما من المنافقين بمكة فكانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، أو أنهم قوم أرادوا الهجرة للمدينة فلحقهم المشركون وفتنوهم فصدوهم عن دين الله جل وعلا وعادوا كفارا إلى مكة. أيا كان المراد من ذلك، فالآية ظاهرة المعنى في أن المقصود بهؤلاء قوم أظهروا الإيمان بألسنتهم، فلما صدهم المشركون وفتنوهم في دين الله جل وعلا ارتدوا على أدبارهم. قال الله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومثل هذا المعنى في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهذه حاله، فلا يثبت على الإسلام والإيمان، وإنما بحسب هواه. فإن كانت الغلبة للمسلمين فإنه يسارع في ذلك ويظهر إيمانه بهم، وإن كانت الغلبة للكفار فإنه يؤازرهم في ذلك. وهذا غاية ما يكون من فساد القلب، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله سبحانه: ومن الناس، من هنا تبعيضية. وقد تقدم معنا في مناسبات كثيرة ذكر استعمالات من في العربية، ومن أشهر استعمالاتها أن تكون تبعيضية. وقوله جل وعلا: ومن الناس، الناس اسم جمع للبشر جميعهم أو طائفة منهم على الخصوص، كما في قوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقد ذكر أهل العربية، وهو القول الصحيح، أن لفظ الناس لا يدخل فيه الجن، وأن الإنس والناس قسيم الجن. وذهب بعضهم إلى غير ذلك، إلى عكس ذلك. والإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره لما ذكر قول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ذكر أنه يمكن أن يطلق عليهم لفظ الناس كما أطلق عليهم لفظ الرجال. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأطلق عليهم لفظ الناس. ولكن الصحيح المستعمل الغالب في ذلك أن الإنس قسيم الجن، وأن الخلق المكلفون بالعبادة هم إنس وجن، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجعل كل طائفة منهم تكون قسيم الطائفة الأخرى. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول ذلك بلسانه. والإيمان لا يتحقق وصفه في العبد حتى يؤمن بلسانه ويعتقد الإيمان بقلبه ويصدق ذلك بجوارحه. فالإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا يكفي في تحقيق الإيمان أن يعلن الإنسان ذلك بلسانه، وإنما عليه أن يصدق الإيمان بأفعاله، وذلك بفعل ما أمره الله جل وعلا به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم قالوا آمنا بالله، أي صدقنا به وآمنا بما يجب الإيمان به في ذلك. قال الله عنهم: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله، أي حصلت له أذية في دين الله بأن يفتن في دينه أو يفتن في ماله أو يفتن في عرضه، بأي أنواع من ألواع الفتنة والابتلاء والأذى. فقوله في الله أي في دين الله، فتكون في للظرفية، ويمكن أن تكون للسببية. فإذا أوذي في الله أي بسبب دين الله أو بسبب التزامه بأمر الله، والمعنى واحد، سواء قيل إنها للظرفية أو للسببية. فإذا أوذي في الله يعني نزلت به أذية بسبب التزامه بأمر الله جل وعلا، جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أن المعنى أن يجعل فتنة الناس صارفة له عن الطاعة والإيمان، كما أن عذاب الله يصرف الإنسان عن معصيته وعصيانه. فإن الإنسان إذا هم بمعصية فتذكر ما توعد الله فاعلها من العذاب، كان ذلك سببا لامتناعه عنها وفينصرف عن هذه المعصية. فقوله جعل فتنة الناس صارفة له عن دين الله جل وعلا كعذاب الله، كما أن العذاب يصرف الإنسان عن الوقوع في المعاصي. وقيل إن المعنى جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي في الشدة، فهي شديدة عليه كشدة عذاب الله، فإن عذاب الله شديد كما وصفه الله جل وعلا في كتابه. وقيل إن المعنى جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي لا يصبر، أي لا يصبر على فتنة الناس، كما أنه لا صبر له ولا طاقة له بعذاب الله، كما أن الإنسان لا يستطيع الصبر ولا يطيق عذاب الله، فكذلك هذا الإنسان لا يستطيع الصبر ولا طاقة له بتحمل فتنة الناس، بتحمل فتنة الناس. فهذه هي المعاني التي تكلم عليها المفسرون رحمهم الله في معنى قوله جل وعلا جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالله يشبه ارتداده عن دينه سبحانه وتعالى بحال العذاب، إما من ناحية الشدة وإما من ناحية عدم القدرة على الصبر والتحمل، وإما من جهة أن كل واحد منهما يصرف صاحبه. هذه هي الأقوال التي ذكرها المفسرون في هذا المعنى، جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذا فيه دليل على أن الفتنة قد تشتد على الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن الإنسان يبتلى على قدر دينه، وأن الإنسان يبتلى على قدر دينه. فالفتنة قد تكون شديدة لأن الله شبهها بعذاب الله جل وعلا، وهذه الفتن التي تنزل بالإنسان تحتاج إلى صبر عظيم، وتحتاج إلى مجاهدة للنفس، وتحتاج كذلك إلى أن يستشعر العبد ما أعده الله جل وعلا لمن صبر على الفتن والشدة والبلاء. فإن الله جل وعلا أعد النزل الكريم لكل من صبر على شدة وبلاء عظيم، كما تدل على ذلك جملة نصوص في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس ومنهم الطائفة التي ذكرها الله جل وعلا في هذا السياق لا صبر لهم على ذلك، فهم يتقلبون مع الأحوال، كما قال تعالى في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير، أي من أمر الدنيا من رزق وولد وصلاح حال وسلامة بدن، فإن أصابه خير اطمأن به، أي سكن إليه ورضي به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وليعلم أن هذه الحياة الدنيا هي دار امتحان ودار ابتلاء، وأن البلاء لا ينفك عن المؤمن في هذه الحياة الدنيا حتى يلقى الله عز وجل، بل قد تكون الفتنة في أقرب الناس إليه، كما قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وأخص ما يملك الإنسان وما يكون قريبا منه ماله الذي يختص بملكه وولده الذي من نسله. فإذا ما حصلت الفتنة بهذين النوعين وهما من أقرب ما يكون صلة بالإنسان، فكيف سيكون الأمر بعد ذلك، بل إن الأمر قد يزيد في بعض أحواله إلى أن ينقلب الولد عدوا، كما قال جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وليس المراد بوصفه عدوا أن يشهر السلاح في وجه أبيه، ليس هذا هو المقصود، وقد يكون ذلك، ولكن المقصود من سياق الآية أن يكون عدوا له بأفعاله، وأن يصده عن طاعة الله جل وعلا، وأن ينشغل به عن مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذه هي العداوة الحقيقية التي لا يفطن لها كثير من الناس. فشأن الابتلاء شأن عظيم، وهو متحقق للعبد في هذه الحياة الدنيا، فعليه أن يتحرز من ذلك، وأن يسأل الله جل وعلا السلامة من الفتن، وأن يسأله الصبر عليها، أن يسأله الصبر عليها، فإن أعظم ما يعين على هذه الفتن أن يرزق الله العبد الصبر واليقين والرضا والتسليم. قال جل وعلا: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ولئن جاء نصر من ربك، أي ولئن جاء المؤمنين نصر من ربك، وجاء بلفظ الربوبية هنا لأن من معاني الربوبية النصر والعزة والتمكين. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن، أي ليقول هؤلاء المنافقون يقولون للمؤمنين إنا كنا معكم، يقولون للمؤمنين إنا كنا معكم. فإذا ظهر للمسلمين، ظهرت الغلبة للمؤمنين على الكفار، سارعوا إلى المسلمين وأكدوا صدق ولائهم وانتمائهم لهم بقولهم إنا كنا معكم. وذكر الله جل وعلا السياق هنا بلفظ التوكيد في قوله إنا كنا معكم، فهم يؤكدون ذلك، ولكن هذا التأكيد هو نطق باللسان فقط، وأما حقيقة قلوبهم فهي مع الكفرة المشركين. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا في وصف المنافقين في سورة النساء: الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا هو ديدنهم، فهم يترددون في هذا الأمر بحسب الغلبة والتمكين، فإن ظهرت الغلبة والتمكين للمؤمنين سارعوا إليهم بقولهم إنا كنا معكم، وإن كانت للمشركين صدقوهم بذلك قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهذا السياق يشبه السياق هنا: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هذه هي حقيقتهم، هذا هو قولهم الذي يقولونه بألسنتهم، لكن ما هي حقيقة هذا القول عند الله جل وعلا وفي ميزان الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم سبحانه ما تخفون وما تعلنون، ويعلم ما حقيقة ويعلم حقيقة ما في القلوب. قال الله جل وعلا: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ أي أن الله سبحانه وتعالى مطلع وعليم بما في الصدور وما تكنه القلوب. وقوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين هذا استفهام، وجوابه بلى، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بما في صدور العالمين من أخلاق المؤمنين ومن أخلاق المنافقين. وقوله بما في صدور المراد بذلك القلوب، وبين الصدر والقلب صلة وثيقة، وبين الصدر والقلب صلة وثيقة، فإن القلب في الصدر، فإن القلب في الصدر، والصدور هي التي تحوي القلوب، كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والصدر هو محل الإسلام، والقلب هو محل الإيمان، فالقلب أخص من الصدر، كما قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإسلام محله الصدر، وأما الإيمان فمحله القلب، كما يدل عليه قوله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ويظهر هذا المعنى قوله جل وعلا في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والصدر هو محل الوساوس، هو محل الوساوس والخطرات والشكوك التي ترد عليه ثم تصدر منه إلى القلب، ومنه سمي الصدر صدرا، لأن هذه الوساوس والخطرات تصدر من الصدر إلى القلب فيتأثر بها. فالصدر بمنزلة بياض العين للقلب فهو حاويه، بمنزلة بياض العين للقلب فهو يحويه. هذه هي الصلة بين الصدر وبين القلب. وذكر الله جل وعلا جملة من الأوصاف لهذا الصدر، فكما تقدم أنه محل الوسوسة، كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فمحل وسوسته في الصدور. وهذا الصدر قد ينشرح وقد يضيق وقد يصبح حرجا، والحرج أشد المسالك وعورة وشدة. وضابط انشراحه وضابط كونه حرجا إنما يعود إلى نور الإسلام الذي يكون في هذا القلب، في هذا الصدر، في هذا الموضع، كما قال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح. ومعنى الانشراح فيه معنى السعة، فيه معنى السعة، يشرح صدره للإسلام، فتطيب نفسه بهذا الدين ويسلم ويصدق بدين الإسلام، فلا يعترض على أحكامه ولا ترد الوساوس على معتقداته ولا يعارض دين الله بآرائه ولا يعارض دين الله بآرائه، فهذه علامة التسليم والإذعان المطلق لدين الله جل وعلا، وهي علامة سلامة الصدر، علامة سلامة الصدر. وعلى عكسه ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، وفي قراءة ضيقا حرجا، وفي قراءة حرجا بكسر الراء، فيكون هذا الصدر ضيقا وحرجا، فهو مع ضيقه شديد وعورة المسالك، شديد وعورة المسالك، فيشعر الإنسان بذلك، ويظهر وتظهر علامات هذا الضيق وهذا الحرج بالاعتراض على الأحكام الشرعية والتكاليف الربانية والحكم التي بينها الله جل وعلا في كتابه، فيكون الإنسان معترضا على أقدار الله جل وعلا متسخطا عليها، وهذا يخالف مبدأ التسليم والإذعان الذي يجب أن يتصف فيه العبد في هذه الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقوله العالمين تقدم المراد بذلك في ذكر قصة موسى مع فرعون في محاجته التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الشعراء، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وهذا السياق يدل على التهديد والوعيد الشديد، يدل على التهديد والوعيد الشديد، فأنى لهم المفر من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو المطلع على حقائق قلوبهم، المطلع سبحانه على حقائق قلوبهم. قال بعد ذلك: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وليعلمن الله الذين آمنوا، العلم إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، هذا هو العلم. والفعل هنا مؤكد بثلاثة مؤكدات: بالقسم، ومؤكد باللام وليعلمن، ومؤكد بنون التوكيد الشديدة، ومؤكد بنون التوكيد الشديدة المثقلة. قال: وليعلمن الله، هل المراد هنا علم الله السابق أم المراد علم الله اللاحق؟ لا شك أن المراد بذلك علم الله اللاحق، العلم هنا علم المشاهدة والمجازاة، المراد بالعلم هنا علم المشاهدة والمجازاة، لأن الله لا يجازي الإنسان إلا بعد صدور الفعل منه، فلا يجازى الإنسان بعمله إلا بعد أن يقدم هذا العمل. والسياق يدل على ذلك، فإن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل المضارع تؤثر فيه تأثيرين، نون التوكيد إذا دخلت على الفعل المضارع تؤثر فيه تأثيرين: التأثير الأول تأثير معنوي، والتأثير الثاني تأثير لفظي. أما التأثير المعنوي الذي تؤثره نون التوكيد فهي أن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تخلصه للمستقبل، فإنها تخلصه في دلالته للمستقبل، ومعلوم أن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، يدل على الحال ويدل على الاستقبال، لكن الفعل المضارع إذا دخلت عليه نون التوكيد فإنه لا يدل إلا على الاستقبال، لا يدل إلا على المستقبل فقط. وأما التأثير اللفظي فهو أن الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا، كما أن الأصل في الفعل الماضي وفعل الأمر أن يكون مبنيين. الأصل في المضارع أن يكون معربا، يعني يتأثر بالعوامل الداخلة عليه، فإذا دخلت عليه نون التوكيد فإنه يصير مبنيا ولا يكون معربا، كما قال في الخلاصة: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. وأعرب مضارعا إن عري بشرط ألا تلحق به نون التوكيد، وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد. فقوله وليعلمن الله المراد بذلك علم المشاهدة وعلم الجزاء، أن يظهر هذا الفعل منهم، أن يظهر هذا الفعل منهم ويجازيهم الله جل وعلا على أفعالهم، فيجازي المؤمنين بالوعد والتكريم، ويجازي المنافقين بالوعيد الشديد، كما ذكره الله جل وعلا بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال: وليعلمن الله الذين آمنوا، أي حقيقة آمنوا إيمانا صادقا، فآمنوا بقلوبهم ونطقوا ذلك بألسنتهم وصدقوا هذا الإيمان بجوارحهم وأركانهم. وليعلمن المنافقين، وأعاد الفعل مرة ثانية هنا لأهمية الأمر، لأهمية الأمر. وقوله وليعلمن المنافقين، المنافقون بلية الإسلام بهم شديدة، لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فالبلية بهم عظيمة شديدة. والله جل وعلا كشف حقائقهم في سياقات كثيرة في كتابه العزيز، كما بين الله جل وعلا ذلك في أول سورة البقرة، فإن الله جل وعلا في أول سورة البقرة ذكر الطوائف الثلاث، فذكر المؤمنين في 5 آيات، ثم ذكر الكفار في 2، ثم استرسل السياق في ذكر أوصاف المنافقين بقوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم ذكر الله جل وعلا بعض سياقاتهم، فبعض صفاتهم في ذلك السياق. فالمنافقون في الجملة يخادعون الله جل وعلا والذين آمنوا، لكن هذا الخداع يعود عليهم، والخداع منهم قد يكون بالقول والفعل، كما في قوله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقد يكون بالقول، كما قال جل وعلا: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقد يكون الخداع منهم بالفعل فقط، كما ذكر الله جل وعلا وصفهم في شأن الصلاة في قوله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقد يكون الخداع منهم في شأن الجهاد خاصة، في شأن الجهاد خاصة، لأنهم لا قبل لهم به، كما قال الله جل وعلا مبينا ذلك: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أي في الحقيقة لا يريدون إلا فرارا من الزحف، وفرارا وهروبا من مواجهة الكفار. والله جل وعلا ذكر أوصافهم كذلك في سورة براءة، في سورة التوبة، ولذا تسمى بالكاشفة لأنها كشفت حقائقهم، وتسمى بالفاضحة لأن الله فضحهم فيها وجلى أفعالهم، وكما نزل فيها ومنهم ومنهم، كل ذلك في بيان سوء أفعالهم، كما قال جل وعلا: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي من المنافقين، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقال جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي يستمع لكل أحد، قل أذن خير لكم. وقال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، إلى غير ذلك من السياقات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة براءة، وفيها كشف لأخلاقهم وبيان لأوصافهم حتى يحذرهم المؤمنون. والله سبحانه وتعالى جعلهم في الدرك الأسفل من النار جزاء وفاقا، فهم من أشد الناس عذابا في النار يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال الله جل وعلا: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فيميز الله جل وعلا بين الطائفتين وبين الفريقين. ثم قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة، فإنه تقدم معنا أن سورة العنكبوت ذكر الله جل وعلا فيها صنوف الابتلاء والامتحان، ذكر فيها صنوفا وصورا من الابتلاء والامتحان الذي يعرض للناس في هذه الحياة الدنيا. ومن صور هذا الابتلاء والامتحان ما يحدثه الكفرة مع المؤمنين في هذا السياق، في هذا الشأن، فهم يقولون لهم: اتبعوا سبيلنا، أي طريقتنا وملتنا، ولنحمل خطاياكم. فهذا فيه إضلال للمؤمنين، والكفرة ما تركوا سبيلا يواجهون فيه الدعوة، يواجهون فيه الإسلام والدعوة إليه إلا سلكوه، فكان من ذلك هذا المسلك الذي سلكوه يقولون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. الاتباع بمعنى الاقتداء والاهتداء هنا، سبيلنا أي طريقتنا وما نحن عليه، والمراد بذلك الشرك الذي هم عليه. ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، اللام هنا لام الأمر، والمراد بذلك الخبر، المراد بذلك الخبر. فالأمر لا يصدر من الإنسان لنفسه، وإنما السياق هنا المقصود منه إن اتبعتم سبيلنا فإننا يوم القيامة نحمل عنكم أو آصاركم وأغلالكم والآثام التي عليكم. ولكنهم جاءوا بالخبر هنا على صيغة الأمر للدلالة على التزامهم بهذا الأمر، فهم ضامنون له، فهم ضامنون له، مؤكدون له. ولنحمل خطاياكم أي يوم القيامة لن يكون عليكم فيما فعلتم إثم أو خطيئة، وسيحمله الكفار. هكذا يظهرون الأمر للمؤمنين ليصدوهم عن دين الله جل وعلا. ولنحمل خطاياكم، وجاء في قراءة شاذة بالإفراد، ولنحمل خطيئتكم أي على الجنس، أي على الجنس، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. وفي قراءة نافع وهي قراءة متواترة: وأحاطت به خطيئاته بالجمع. فالإفراد لإرادة الجنس، والجنس يشمل الأنواع تحته، والجمع لكثرة هذه الخطايا وتنوع هذه الخطايا. قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولكن الله جل وعلا بين حقيقة هذه الدعوة، قال سبحانه وتعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، أي أنهم يكذبون في هذه الدعوة. وقد صرح الله جل وعلا بهذا بحقيقة أمرهم في قوله سبحانه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني يوم القيامة. هم يقولون ولنحمل خطاياكم يعني يوم القيامة، لكن الحقيقة في ذلك أنهم يكذبون في مثل هذا، وإنما يتبرؤون منهم، كما بينه الله في قوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب يوم القيامة، يعني وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، يعني عودة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله، يعني يوم القيامة، أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهم في هذه الدعوة قوم كاذبون، ولن يحملوا شيئا من أوزار الذين يضلونهم. وكل إنسان مجزي بعمله، مرهون بعمله، كما قال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. قال الله جل وعلا: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ما هنا نافية، فنفى الله وقوع هذا الأمر، ثم أكده بقوله: إنهم لكاذبون. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أي لا قليلا ولا كثيرا، إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا في سورة النحل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالمراد بالأثقال هنا التي يحملونها هي الأوزار وهي الأغلال وهي الذنوب التي يلحقهم جزاؤها في الآخرة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وأكد الله هذا الفعل بثلاثة مؤكدات، بالقسم واللام ونون التوكيد. ولا يحملن أثقالهم، وسميت أثقالا لأنها تثقلهم عن السير إلى الله جل وعلا، وتحبسهم عن الوصول إلى جنات الله جل وعلا. قال ولا يحملن، أي هؤلاء الكفار يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يحملون أثقالهم أي عواقب كفرهم في هذه الحياة الدنيا. لكن ما هي الأثقال التي يحملونها مع أثقالهم؟ هي أثقال الذين أضلوهم بغير علم. فقولهم ليحملوا أثقالهم هذا بسبب ضلالهم في أنفسهم، وأثقالا مع أثقالهم هذا بسبب إضلالهم لغيرهم، بسبب إضلالهم لغيرهم. وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار الذين اتبعوه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهؤلاء الكفار دعاة إلى الضلال، ودعاة إلى الشرك، ودعاة إلى المعصية. فهم يحملون أثقالهم بسبب ضلالهم في أنفسهم ووقوعهم في الكفر والطغيان، ويحملون أثقالا مع أثقالهم بسبب إضلالهم لغيرهم وسعيهم في ذلك، كما قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهذا الأمر ينطبق كذلك في كل ما يتعلق بشعائر الدين. فمن دعا إلى خير وبر وهدى وصلاح كان له من الأجر مثل أجور الذين اتبعوه، والعكس كذلك صحيح كما يدل عليه هذا السياق القرآني. ولا يحملن أثقالهم أي يوم القيامة، وأثقالا مع أثقالهم. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، عما كانوا يفترونه. وقوله يوم القيامة المراد بذلك اليوم الآخر. واليوم الآخر له أسماء كثيرة في القرآن، وسبق في درس التفسير التحليلي ذكر شيء منها. وقوله يوم القيامة سمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهم يقومون من قبورهم للجزاء والحساب. وسمي بذلك أيضا لإقامة القسط والعدل في ذلك اليوم. وسمي بذلك أيضا لأنه يوم يقوم فيه الأشهاد، لأنه يوم يقوم فيه الأشهاد، يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. كما قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد، والأشهاد هم الملائكة وهم الجوارح كما قال، وكذلك الأنبياء والرسل كما قال الله جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال ولا يسألن يوم القيامة، وفي هذا السياق إثبات يوم الجزاء والحساب وأنه يوم المجازات على الأعمال. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي ما افتروه على الله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه جملة مما افتراه عليه المجرمون المكذبون وتوعدهم على ذلك بالعذاب الأليم، كما قال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، وقال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، وقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، إلى غير ذلك من السياقات التي ذكر الله جل وعلا فيها شأن الافتراء عليه. والافتراء أخص من الكذب وأشد منه مآلا وحالا، فهو أخص من الكذب وأشنع وأشد منه مآلا وحالا. قال سبحانه ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك قصة نوح، وأرجع الكلام عليها للدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.